الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلازلنا في شرح العقيدة الطهوية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، وما زال يشرح في قول المأذن ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وتطرق المؤلف إلى الرد على المعطلة والكلام على قوله ليس كمثله شيء، والكلام على قوله وله المثل الأعلى، والكلام على قوله تعالى ولله المثل الأعلى. ووقفنا عند شرحه لهذه الآية الكريمة وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وقوله أيضا للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. و يتكلم المؤلف وهو موضوع بحث هذه الليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى عن المثل الأعلى، ما المراد بالمثل الأعلى؟ هو بحث مهم يجمع بين البحث العقدي والتربوي السلوكي، يجمع على البحث بين البحث العقدي من إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وبين ما يترتب على هذا الإثبات، ما يترتب على هذا الإثبات في قلوب أهل الإيمان من محبة الله سبحانه وتعالى محبة لا تعادلها محبة مخلوق، أن يحب سبحانه وتعالى أعظم من محبة أي مخلوق، وأن يخشع له ويناب إليه ويخضع له سبحانه وتعالى ويتذلل إليه العبد بكامل التذلل وبكامل الاستقامة، لأنه سبحانه وتعالى الذي لا ند له ولا كفء له ولا نظير له. وهذا ما سنتعرض إليه بالتفصيل إن شاء الله جل وعلا بعدما نقرأ أول هذا الباب. قد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى، فقال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. وقال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فجعل سبحانه مثل السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال لأعدائه المشركين وأوثانهم، وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمال كله لله وحده، فمن سلب صفة الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مثل السوء مثل السوء، ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى، وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف أكثر في الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره، كان بها أكمل وأعلى من غيره. ولما كانت صفات الرب سبحانه وتعالى أكثر وأكمل كان له المثل الأعلى، وكان أحق به من كل ما سواه، بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان، لأنهما إن تكافأ بكل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، وإن لم يتكافأ فالموصوف به أحدهما وحده، فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير. واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا من هذا المبحث لأننا توقفنا عليه في الدرس الماضي، وكنا ذكرنا طرفا من هذا البحث، وقلنا بأن المفسرين لهم أقوال في تفسير المثل الأعلى، فقلنا بأن ابن عباس يقول معنى المثل الأعلى يعني شهادة أن لا إله إلا الله، أو شهادة أن لا إله إلا الله، كأنه يريد أنه هو الذي يتفرد ويستحق بهذه الشهادة وحده سبحانه وتعالى. وقال قتادة أيضا قولا قريبا من هذا. المثل الأعلى في تفسير قتادة هو الإخلاص والتوحيد، هو الإخلاص والتوحيد، يعني كان يقول هو الذي يستحق وحده أن يخلص له بالعبادة وأن يوحد، هو الذي يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى. كان يرجع أيضا إلى تفسير ابن عباس رضي الله عنهما. ابن جرير رحمه الله تعالى قلنا بأنه يفسرها بقوله هو الأطيب والأفضل والأحسن والأجمل، وذلك التوحيد، وله الإذعان بأنه لا إله غيره. كان أيضا هذا يعود إلى إخلاص التوحيد له سبحانه وتعالى واستحقاقه جل وعلا وحده لأن يفرد بالألوهية والعبودية جل وعلا. المؤلف هنا قال في آخر كلامه: واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى، ووفق بين أقوالهم من وفقه الله وهداه. وفق بين أقوالهم من وفقه الله وهداه، ويقصد بهذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فهو الذي جمع أقوال المفسرين في المثل الأعلى واستخرج المراد بها في العبارات التي سنقرأها قريبا. وقلنا لكم بأن هذا الكلام موجود في الصواعق المرسلة بلفظه ونقصه، والمؤلف اختصره من هناك. وفسر المؤلف المثل الأعلى بقوله وهو الكمال المطلق، الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية. وقلنا لكم بأن كلمة الأمور الوجودية مهمة، مهمة. لماذا؟ لأن من يصفونه بالكمال من المعطلة على اختلاف درجاتهم وأصنافهم يصفونه بالسلب والسلوب، لأنه ليس بجاهل وليس بميت وليس بعاجز وليس بظالم ونحو ذلك، ولا يستجرؤون أن يصفوه بالصفات الوجودية، لأنه عالم، لأنه قدير، لأنه مريد، لأنه متكلم، لأنه كذا، لأنه كذا، لشبهة عندهم باطلة أنهم إذا وصفوه بهذا شبهوه بالمخلوق الحي المريد البصير السميع المتكلم إلى غير ذلك. وقد سبق بيان بطلان هذه الشبه وبطلان أمثالها من شبه المعتزلة. إذن فهذه الكلمة مهمة، أنك تثبت له الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية لا السلب والنفس والمعاني الثبوتية، متضمن للأمور الوجودية الصفات التي تشتمل على معاني ثابتة نثبتها لله سبحانه وتعالى. نثبت الصفات، نثبت كمال هذه الصفات لرب جل وعلا، نثبت المعاني التي تتضمنها هذه الصفات، ولا نقول كما تقول المعتزلة العليم الى علم سميع الى سمع تفسير الى بصر الى اخير هذه الاباطيل والشرهات علم لا اله. فلذلك قال المؤلف هو الكمال المطلق المتضمن للامور الوجوديه والمعاني الثبوتيه. ثم نبدا على قاعده مهمه، كلما كانت هذه الصفات اكثر في الموصوف واكمل، اكثر واكمل، كان بها الموصوف اكمل واعلى من غيره، فيكون عندئذ يستحق ان يكون له المثل الاعلى، ان يكون له المثل الاعلى. فاذا الموصوف بانه له المثل الاعلى لابد ان تكون صفاته اكثر واعلى واكمل من غيره، اكمل واكثر حتى تكون اعلى من غيره. وبين المؤلف هنا مسألة مهمة وقد نقلها من ابن القيم ايضا، قال اريد ان اقرأ كلامه حتى اقرأ لكم كلام ابن القيم. ولما كانت صفات الرب سبحانه وتعالى اكثر واكمل كان له المثل الاعلى. ابن القيم يوضح هذه، والمؤلف اختصر كلامه لانه يتصرف انه عالم كبير من العلم فيتصرف الكلام فيما يفيده، لكن عبارة ابن القيم لعلها تكون اوضح. يقول ابن القيم ولما كان الرب هو الاعلى ووجهه الاعلى وكلامه الاعلى وسمعه الاعلى وبصره وسائر صفاته عليا كان له المثل الاعلى. مره اخرى ابن القيم يقول في هذه العباره التي اختصرها واجملها المؤلف، المؤلف يقول ولما كانت صفات الرب سبحانه وتعالى اكثر واكمل، صفات جمعها. وابن القيم بدا هذا الجمع شرح وفصل ووضع امثله. قال ابن القيم ولما كان الرب هو الاعلى ووجهه الاعلى وكلامه الاعلى وسمعه الاعلى وبصره الاعلى وبصره وسائر صفاته عليا كان له المثل الاعلى. اذا هذه جمله توضيحيه جيده اضافتها في هذا المكان تفيد الطالب وتزيد من فهمه المعنى، وكان احق به من كل ما سواه، كان احق به من كل ما سواه لان غيره لا يشترك معه في هذه الاوصاف العليا، لان غيره لا يشترك معه في هذه الاوصاف العليا ولا في هذا الكمال المطلق، غيره لا يشترك معه في هذه الاوصاف العليا التي له الاكثر منها والاعلى والاكمل. قال وكان احق به من كل ما سواه، ثم يقول بانه يستحيل ان يشترك في المثل الاعلى المطلق اثنان، لان لو كان هناك اثنان يطلق عليهما هذا او هذه العباره لم تصح، لان المثل الاعلى اعلى هذه اسعد تفضيل، لابد ان يكون اعلى من غيره، ولابد ان يكون لا يشاركه غيره في هذا، والا لو وجد مشارك له في هذا لبطل ان يكون هو الاعلى، فالاعلى هو الذي لا يشاركه احد في هذا الوصف او في هذا الكمال المطلق، بل يستحيل ان يشترك في المثل الاعلى المطلق اثنان، لانهما ان تكافأا تساويا من كل وجه لم يكن احدهما اعلى الآخر، وإن لم يتكافأ بل كان أحدهما أعلى من الآخر فالموصوف بأنه فالموصوف به أحدهما، يعني موصوف بأن له الصفة العليا الأكثر والأكبر والأعلى، يوصف بأنه هو الذي له المثل الأعلى، فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير. ثم ينتقل الآن إلى سياق كلام ابن القيم في تفسير عبارات السلف وكلام السلف في معنى المثل الأعلى، وله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى. يقول واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى، وذكرنا لكم عبارات المفسرين، وفق بين أقوالهم من وفقه الله وهداه، يعني بذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في أكثر من كتاب وتكلم على هذه المسألة كما قلت لكم في الصواعق، وأيضا في مدارج السالكين، في مدارج السالكين، وكذلك في كتابه في القدر، كتابه في شبه العليل، يعني في مسائل القدر والتعليل تكلم في هذه المسألة كلاما جيدا، مجمله ما سأذكره هنا وأيضا ما سأمليه عليكم من بعض عباراته الجميلة التي لا ممكن أن توضح هذه المسألة أكثر. قال رحمه الله تعالى، فقال يعني ابن القيم المذهب الأعلى يتضمن عدة أشياء، يتضمن الصفة العليا، يعني إثبات الصفة العليا، إثبات صفات الله جل وعلا العليا، ويتضمن أيضا علم العالمين بها، علم العالمين أو العالمين، العالمين بها، ويتضمن وجودها العلمي، يعني وجودها في نفس الشخص أو في نفس العبد، والخبر عنها، يعني يتضمن الخبر عنها وذكرها، أن يخبر عنها المؤمن وأن يذكر ربه سبحانه وتعالى بتلك الصفات، أن يذكر ربه سبحانه وتعالى بتلك الصفات، لا كما يفعل بعضهم إذا ذكرت عنده صفة من الصفات فإنه يحصل عنده نوع من الرعدة والخوف والفزع إذا ذكرت عنده صفة من الصفات، لكن المؤمن الذي يثبت الله المثل الأعلى فإنه يثبت الله جل وعلا المثل الأعلى الذي يتضمنه، يتضمن واحد إثبات الصفة العليا، وسيأتي تفصيل هذا الكلام، وعلم العالمين بها يسمونه المثال العلمي أو الوجود العلمي، وجودها في النفس، وجودها في الشعور، والخبر عنها، وعبارة الرب سبحانه وتعالى بمقتضى هذا العلم ومقتضى هذه المعرفة، وعبادة الرب سبحانه وتعالى بمقتضى هذا العلم الذي علمه ووقر في قلبه ووقر في ذهنه ومقتضى هذا الوقت. فإذا عرف أن الرب جل وعلا هو الأعلى وهو الأكمل وهو الذي له صفات الكمال والجلال والعظمة والمجد، فإنه يعبده على هذه الصفة التي أثبتها له، فلا يكون أحد أعظم في قلبه من الله سبحانه وتعالى، ولا يكون أحد أجل في قلبه من الله سبحانه وتعالى، ولا يكون أحد يمجد في نفس هذا العبد أعظم في التمجيد لرب سبحانه وتعالى. وقف على ذلك بقية العبادات، متى تتحقق هذه الصفات في العبد على الوجه الأكمل؟ إذا عظم في نفسه هذا المثل الأعلى، هذا المثل الأعلى، وفهمه الفهم الصحيح، وكان في شعوره وفي علمه وفي قلبه. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في أيضا في مدارج السالكين، والمقصود أن العيان والكشف والمشاهدة في هذه الدار إنما تقع على الشواهد والأمثلة العلمية، الأمثلة العلمية يعني تكون في نفس الشخص وفي قلبه، وهو المثل الأعلى، وهو المثل الأعلى، يعني الذي وقر في قلب العبد واستقر في قلبه، يوضح ويقول وهو ما يقوم بقلوب عابدين ومحبين، وهو ما يقوم بقلوب عابدين ومحبين والمنيبين إليه. من هذا الشاهد، من هذا الشاهد وهو الباعث لهم على العبادة والمحبة، يعني بما أثبتوه وبما عرفوا به الله سبحانه وتعالى عن هذه الصفات التي ذكرناها، هذا يولد عندهم ماذا؟ يولد عندهم المحبة والخشية والإنابة. وتفاوتهم فيه لا ينحصر، لا ينحصر طرفاه، تفاوتهم في هذا الإثبات وفي عبادة الله جل وعلا في مقتضى ما عرفوه من المثل الأعلى لا ينحصر طرفاه. لماذا؟ لأن علم الأشخاص وعلم العالمين وعلم ذوي العلم يختلف اختلافا كبيرا جدا، علم طالب العلم غير علم العالم، غير علم الراسخين في العلم، غير علم الأنبياء، وقبل ذلك غير علم العوام ونحو ذلك. لا ينحصر الطرفان، يعني يوجد بين الناس تفاوت عظيم جدا جدا بين أهل إيمان أنفسهم في مقدار ما علموه، وكذلك في مقدار ما تعبدوا أو عبدوا الله جل وعلا به، ومقدار محبتهم له، وفي مقدار خشيتهم له، وفي مقدار إنابتهم له. يعني هذا مقدار ما وقر في قلوبهم من المثل الأعلى. هذا كلام مخيم. قال ابن القيم تكفير هذا الكلام: وكثيرا ما يقول الرجل لغيره أنت في قلبي وفي فؤادي، يقول الواحد الآخر أنت في قلبي، يعني لك مكانة كبيرة في قلبي، لا يقصد أنت في قلبي يعني أنت دخلت وجلست في قلبي، أو أنت كان في قلبي، لا، يعني لك المكانة العالية الكبيرة في قلبي، أنت في قلبي وفي فؤادي. ثم يقول: والمراد هذا، يعني مكانة الشخص في قلبه وما وقر له في قلبه من الاحترام والتعظيم والتبجيل والتوقير إلى آخره، لا ذاته ونفسه، يعني لا يفكر أحد أنه عندما يقول أنت في قلبي أنه جالس لنفسه وذاته، أو أننا نقول لله المثل الأعلى يعني في قلوب عابدين، في قلوب عابدين أنه بذاته جل وعلا حل في قلوب عابدين، يعني بهذا المكانة التي في قلوب العباد لرب سبحانه وتعالى على ما زاد تفصيله. وذكرنا لكم أيضا في الدرس الماضي كلمته الأخرى، قال في تفسير مثل الأعلى: هو ما في قلوب أهل سماواته وأرضه من معرفته والإقرار به والإقرار بربوبيته وأسمائه وصفاته وذاته. مرة أخرى كلام ابن القيم في تفسير مثل الأعلى أيضا في المدارس: هو ما في قلوب أهل سماواته وأرضه من معرفته والإقرار بربوبيته وأسمائه وصفاته وذاته. وذكرنا لكم ما قاله الشيخ السعدي أيضا في التفسير أن قوله تعالى: وله المثل الأعلى، قال: في قلوب أوليائه، وهو التعظيم والإجلال والمحبة والإنابة والمعرفة. وقال أيضا: وصف الأعلى وما يترتب عليه، وله المثل الأعلى، الوصف الأعلى، وصف الأعلى. وتفسير المثل الأعلى بالوصف هي أحد التفاسير، أحد تفاسير السلف، أن المقصود في المثل الأعلى الصفة العليا، المقصود في بعض تفاسير السلف المثل الأعلى الصفة العليا. فابن القيم رحمه الله تعالى جمع كلام هؤلاء في هذه المراتب التي سنذكرها الآن. نعم. لأن الصفة العليا يعني الوصف الأعلى في كل صفة له الكمال الأعلى الأكمل في كل وصف وصفة من صفاته بخلاف الاسم الأعظم أو اسم الواحد، لكن هذا المقصود به الوصف الأعلى والكمال في كل صفة من الصفات. ابن القيم يقول، او هذا كلام ابن القيم وابن عز يشوفه، يقول فها هنا اربعة امور، فها هنا امور اربعة، يعني هو الان سيفصل هذه الجملة. يقول ان اثبات المثل الاعلى او تفسير المثل الاعلى يتضمن هذه الامور الاربعة: واحد، ثبوت الصفات العليا لله سبحانه وتعالى، ثبوت الصفات العليا، وكل صفة لابد أن نثبت له منها غاية الكمال، غاية الكمال، سواء علمها العباد أم لا، سواء علمها العباد أو جهلها العباد، لأنه كما قلت لكم في الدرس الماضي أنه يفتح على النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عندما يقول أنا لها أنا لها ويسجد عند العرش، فيفتح عليه ربه جل وعلا بمحامد لا يحصيها ولا يعلمها ولم يكن يعلمها في حياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإثبات الصفة العليا لله جل وعلا سواء مما علمه العباد أو مما لم يعلمه، وهذا معنى قول من فسرها بالصفة، كما قلت لكم أن بعض السلف يفسر المثل الأعلى بالوصف الأعلى أو الذي له الصفة العليا. الثاني، وجودها في العلم والشعور، هذا الإثبات لله جل وعلا بهذه الكمالات أو بهذه الصفات الكاملة أو التي بلغت غاية الكمال، يستقر ويقر في قلب العبد وفي علم العبد وفي شعوره، في العلم والشعور، في الطواعق كلمة الشعور في التصور، كان عبارة ابن القيم وجودها في العلم والتصور. الشيخ هنا قال وجودها في العلم والشعور، يعني يقصد التصور، وهذا معنى قول من قال من السلف والخلف إن له ما في قلوب عابدين وذاكرين من معرفته وذكره ومحبته، يعني محبته يعني غاية المحبة، وذكر وجلاله يعني أعظم الإجلال، وتعظيمه يعني أعظم وأعلى وأكمل التعظيم، وخوفه يعني أعظم الخوف، ورجائه يعني أعلى الرجاء وأعظم الرجاء لله سبحانه وتعالى، والتوكل عليه والإنابة إليه. وهذا الذي في قلوب من المثل الأعلى لا يشرك لا يشركه أو لا يشركه فيه غيره أصلا على ما ذكرنا في أول الكلام، بل يختص به الرب جل وعلا، لا أحد يشركه في هذا الوصف الأعلى أبدا، لأننا قلنا أن الذي له المثل الأعلى لا بد أن يكون واحدا، لا يستقيم أن يكون هناك اثنان لهما المثل الأعلى، بل لا بد أن يكون الذي له المثل الأعلى واحد فقط وهو الرب سبحانه وتعالى، بل يختص به في قلوبهم كما اختص به في ذاته، يعني كما اختص به في ذاته من كمال ذاته ومن كمال الأوصاف التي لهذه الذات، في كمال ذاته جل وعلا وفي كمال الأوصاف التي تتصف بها هذه الذات ذات الرب جل وعلا. وهذا معنى قول من قال في المفسرين إن معناه أن أهل السماوات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه، وأهل الأرض كذلك، وإن أشرك به من أشرك وعصاه من عصاه وجحد صفاته من جحدها، يعني حتى الكافر النصراني أو اليهودي أو مع شركه وكفره لا يعتقد أن هناك أحد أعظم من الله جل وعلا في صفاته وأكبر منه في صفاته، وأنه مع هذا الشرك لا يجل أحد كما يجل الله سبحانه وتعالى وكما يعظمه. فأهل الأرض جميعا معظمون له، مجلون، خاضعون لعظمته، مستكينون لعزته وجبروته. وهذه هي العبودية العامة، العبودية العامة التي يشترك فيها المؤمن والكافر. فالجميع مسخر، مدلل، خاضع للرب جل وعلا. قال تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، يعني خاضعون. الثالث، أو هنا بقيت كلام ابن القيم أذكره أيضا عمر بالفائدة، قال ابن القيم: فلست تجد أحدا من أوليائه ولا من أعدائه إلا والله جل وعلا أكبر في صدره وأكمل وأعظم من كل ما سواه. هذا كلام ابن القيم في هذا الموضوع. مرة ثانية قال ابن القيم بعد قوله بعد ذكر الآية: فلست تجد أحدا من أوليائه وأعدائه إلا والله جل وعلا أكبر في صدره وأكمل وأعظم من كل ما سواه على ما شرحنا. الثالث، ذكر صفاته والخبر عنها. فإن المؤمن إذا أحب، أو الإنسان عموما إذا أحب شيئا لهج به لسانه، لهج به لسانه. الإنسان أحب شيء تجده دائما يذكره في المجالس، يذكره لأصحابه وأخوانه، سواء كان عشيقة أو محبوبة أو مال أو دنيا أو متاع أو نحو ذلك، أو تاجر أحب تجارته أو أضرب بتجارته، تجد في المجالس يكرر ذكرها. وما خبر مجنون ليلى وقيس ابن ملوح بعيد، أخبارهم معروفة موجودة، وأنهم كانوا يلهجون بذكر من أحبوه في كل وقت رحيم. فالمؤمن، العبد المؤمن الذي يثبت ذا جل وعلا المثل الأعلى، فإنه يلهج بذكره وذكر صفاته، ويسر عندما تذكر صفات الرب جل وعلا عنده وعندما يذكرها هو، ولا يفرح ولا يفزع عند ذكر او عند سماع ما يجب اثباته لله جل وعلا من صفاته او من اسمائه وصفاته، كما هو حال المعطله وكما هو حال الجهميه والنفاة على اختلاف درجاتهم، على اختلاف درجاتهم. وقلت لكم من قبل بان عند الأشاعرة لا يجوز لك أن ترفع يدك إلى السماء وتقول بأن الله جل وعلا في السماء. وذكر ابن حجر الهيثمي، وليس الهيثمي وليس العسقلاني، هو شافعي، في كتابه الفتاوى الحديثية: ما حكم، ما رأي الدين، ما رأيه في من يقول بأن الله في السماء ويرفع أصبعه إلى السماء؟ سبحان الله، شيء عجيب. هذا يحتاج إلى رأي وإلى حكم وإلى سؤال. قال: فيه قولان. الأول أنه كافر، الأول أن فعل هذا كافر الذي يشير بأصبعه إلى السماء ويقول بأن الله جل وعلا في السماء. والقول الثاني قال هو الراجح عنده انه فاسق او مبتدع لوجود الشبهه. هذا الكلام ابن حجر الهيثمي الفقيه الشافعي صاحب كتاب الزواجر وصاحب كتاب الفتاوى الحديثيه التي فيه هذا الكلام. ونسي أن أو تناسى أو تجاهل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى معاوية بن حكم السلمي تجارية لطمها لما أكل السبع منها شاة، فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال لا من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال اعتقها فإنها مؤمنة. فحكم لها بالإيمان بهذا الاعتبار الثالث. وكان صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفي غيره وفي غيرها إذا بلغ أصحابه حديثا أو بلاغا يرفع ركبته إلى السماء ثم ينكثها إليهم ويقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. في أحاديث كثيرة في حجة الوداع وفي غيرها في صحيح البخاري. فهذا الفقيه مع أنه حكيم ومحدث لكنه غلب عليه مذهب قومه وهم الأشاعرة، غلب عليه فقال هذا الكلام الشنيع البشع الذي مقتضاه والعياذ بالله وهو لا يقول بهذا مقتضاه تكفير أو تفسيق من نزل عليه الوحي ونزلت عليه الرسالة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك تكذيبه لأنه شهد لهذه الجارية بالإيمان وقال اعتقها فإنها مؤمنة. هذا الكلام موجود ومنثور في الكتب وسترون أشد منه وأشنع منه من كلام هذا السبكي مع أنه تلميذ الحافظ الذهبي، الحافظ الذهبي الكبير الذي هو ذهب العصر حقيقة ومعنى في تراجمه في سير أعلام الغلاء يثبت لله جل وعلا ما أثبته في كتابه وما أثبته لرسوله وما مشى عليه السلف الصالح في الإثبات، وينقد ويعتقد الذهبي الذين يترجم لهم من الأشاعرة قابلة معطلة بوجه عام. ويذكر أن من ذهبه مثل السلف الصالح. فالسبكي يقول وشيخنا الذهبي رحمه الله تعالى مع أنه خريجه وتلمذ عليه يقول ما زال مشايخنا يحذروننا من أن نأخذ بهذا الكلام لشيخنا الذهبي، يعني قالوا له خذ منه الحديث لأنه تلمذ عليه وقال تخرجنا عليه بالصناعة الحديثية، يعني استفاد من الذهبي بالصناعة الحديثية لأن الذهبي إمام كبير في الحديث وكتبه كثيرة كما تعلم. قال خرجنا عليه بالصناعة الحديثية ولكن مشايخنا حذرونا من أن نمشي خلفه أو نأخذ بكلامه في هذا المسلك. سبحان الله، يعني من المعتقد الغي الذهبي خليه في جنب، ولكنه استفاد منه في السنة وفي الأحاديث وفي الرجال. ما الذي جعل السبكي يقول هذا الكلام؟ الذي جعله يقول هذا الكلام المعتقد الذي بني عليه وأسس عليه ونشأ عليه عند مشايخه الأشاعرة. لذلك عندما سئل عن ابن تيمية يقول أنه يلقى بكلامه في كل وعر وفي كل سبك وفي كل جبل إلى آخر كلام السبكي، وكان له كلام فاحش، له كلام فاحش لشيخ ابن تيمية. فالمقصود من هذا الكلام هو أن الذين لا يذلون ولا يخضعون للنصوص الواردة في الكتاب والسنة من إثبات الصفات إذا سمعوا الصفة وإذا سمعوا السني يثبت صفة من الصفات الموجودة في كتاب الله فرق جلودهم وقلوبهم وفزعوا ونشزوا وهربوا. هذا إذا لم يتكلموا وإلا فبعضهم يتكلم فلما ذكر ابن القيم في النونية جهل إخوان وشيعته الأولى جهل صفات الخالق الرحمن بل عطلوا منه السماوات العلى والعرش أصله من الرحمن. قال السكي ليس لقائم هذا الكلام إلا السيف. بعدما ذكر ابن القيم كلامه على الجهمية وتكفيره قال ليس لقائم هذا الكلام إلا السيف. فأحد تلاميذه وهو الكوثري يقول ولا يخفى أن هذا من أدب هذا الإمام سبحان الله. ويأتي بعض من يمجد الكوثري كعبد الفتاح أبو غدة والذي له كتابات كثيرة وما يعرف التحقيقات وفي كثير منها تنزيل وشغب السنة يمدح الكوثري ويتكنى هو بأبي زاهد بن محمد زاهد الكوثري كان من علماء الدولة العثمانية والذين لهم اشتغال بالحديث لكن هذا الاشتغال أتى ووظفه في حرب السنة وفي حرب التوحيد. ما الذي جعله يقول هذا الكلام ويمدح هذا الكلام قائل هذا الكلام ليس له إلا السيد؟ ليس هذا هو ما في كتاب ربنا جل وعلا الرحمن وعلى العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن؟ فالذي أرساه إلى هذا كله هو ما نشأ عليه للأسف الشديد من عقيدة الأشاعرة والنفي والتعطيل. فقدموا معتقداتهم على الأهلة. المسلم لابد له أن يقدم الدليل على المعتقد يبدأ يستدل ثم يعتقد ولا يعتقد أولا ثم يبحث عن أدلة لهذا المعتقد. هذا اسمه اتباع الهوى. لكن المؤمن مأمور باتباع الهدى هدى محمد وهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا هو المبحث الثالث وهو أن المؤمن يفرح بذكر صفات رب جل وعلا ويخبر عن هذا الصفات وينزه الله جل وعلا عن العيوب والنقائص والتمثيل. يثبت الله صفات وينفي المثل عن الله سبحانه وتعالى والشبيه والنظير. الأمر الرابع محبة الموصوف بها محبة الموصوف بالصفة العليا بالوصف الأعلى وهو الرب سبحانه وتعالى الموصوف بالمثل الأعلى محبة الموصوف بها وتوحيده جل وعلا والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه يعني بشتى أنواع العبادات. ذكر هنا بعض أفراد العبادة وهي تدل على غيرها من أنواع العبادات وأفراد العبادات التي لم يذكرها. ثم نبه على قاعدة مهمة نحتاج إليها ويحتاج إليها كل مؤمن كلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى. كلما كان إيمان الشخص بالصفات أكمل ولا يكون أكمل إلا إذا كان عن علم. يعني الذي لا يتعلم هذا العلم كيف يكون إيمانه قد أكمل؟ الذي لا يقرأ في كتب التوحيد وكتب السنة التي ساقت أدلة التوحيد وكلام السلف في إثبات الصفات الذي لا يقرأ هذا كيف يكون إيمانه بالصفات أكمل من غيره؟ كيف سيأتي العلم؟ سيأتي في المكاشفات هو نايم سيأتي في المنامات في الذوق في الواجب ولا لابد أن يأتيه من الوحي والنبع الصافي المبين وهو الكتاب والسنة. كلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى. لذلك لم يقرن الرب جل وعلا بالشهادة في توحيده مع الملائكة إلا أهل العلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. لما ذكرنا في درس خاص أو دروس من أنهم أعلم الناس بربهم وأعظم الناس خشية لربهم سبحانه وتعالى وإذلال لربهم جل وعلا وإنابة إليه سبحانه وتعالى. وهذا هو أثر العلم، أثر العلم كما قال ابن مسعود أو الإمام أحمد، العلم الخشية، العلم الخشية، العلم يولد الخشية، وكلما زاد علم الإنسان زادت خشيته وإنابته وتعظيمه وإجلاله لرب سبحانه وتعالى. لذلك كان الجهال هم أجرى الناس على شرع الله وعلى وحيه وعلى حدوده سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ بعبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الأربعة. ابن القيم يختم هذا المبحث بكلمة لا تتجاوزها، يعني تكون عبارة فعبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الأربعة لا تتجاوزها. فكلمة لا تتجاوزها ليست هنا وإنما هي من كلام ابن القيم، فلا ممكن أن تضيفها في الحاشية أو في الهامش. هذا كله في المجلد الثالث من القواعد تحت صفحة 1035 من طبعة دار العاصمة. قال فمن أضل ممن يعارض بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين قوله ليس كمثله شيء، ويستدل بقوله ليس كمثله شيء على نفس الصفات، ليس كمثله شيء، يقول خلاص ما ينفعش لا يصلح ان نثبت له اي صفه، لاننا اذا اثبتنا له صفه من الصفات او اكثر اثبتنا له النسبه، اذا اثبتنا سمح البصر فاثبتنا له النسبه، الانسان يسمع ويبصر، اذا اثبتنا له القدره والاراده المخلوق عنده قدره وعنده اراده، وقف على هذا الضلال والقياس والعياذ بالله تعالى. وقلنا بان الصواب أن كل صفة بحسب ما أضيفت إليه، بحسب ما أضيفت إليه، فسمع الله جل وعلا يليق به جل وعلا، وسمع المخلوق يليق بنقصه وعجزه وفقره وباقته، وغنى الرب سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله وجلاله، وغنى المخلوق على ما يليق بعجزه وفقره، وأنه غنى يسبقه فقر وعجز، وأيضا سيؤول إلى فقر وعدم ونحو ذلك. فكل صفة بحسب ما يضاف إليها، وهذا كرمناه ونكبره لأن يكون أثبت. وقلنا لكم بأن قوة النملة مثلا ليس كقوة الفيل، سمع النملة أو بصر النملة إذا كان يعني له سمع ليس كسمع الجمل، ليس كبصر الجمل، كل بحسب ما يضاف إليه. وهذه قاعدة مهمة، إذا استمسكت بها استرحت من تأويلات هؤلاء ومن شبه هؤلاء. ويعمى عن تمام الآية، وهو قوله وهو السميع البصير، يعني نفى أن يكون له مثل أو ضد أو نظير، ثم أهدى لنفسه الصفات والأسماء البصيرة، السميع البصير. تقول حتى أفضى هذا الضلال لبعضهم. انظر الآن شاهد لكلام السابق عن التركي وعن ابن حجر الهيثمي، انظر الان لثلاث هؤلاء من المعتزله والجهميه، ابن ابي دؤاد القاضي، ابن ابي دؤاد الذي كان قاضي، واحمد بن ابي دؤاد الذي كان قاضيا عند المامون، انظر الان ماذا صنع وماذا يريد المامون ان يصنع، يريد ان يحرف الايه التي تكتب او التي كتبت على أحكار الكعبة، ويقول تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يريد أن يجعلها يقول له اكتبها ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. يعني انظر إلى الاعتقاد الفاسد الباطل أدى لصاحبه وأرضاه إلى أن يبدل ويحرف كلام الله جل وعلا الذي يراه كل من يطوف البيت او كل من يصلي في المسجد الحرام. يعني شوف هذا الغباء، يقول حتى افضى هذا الضلال ببعضهم وهو أحمد ابن أبي دؤاد القاضي، القاضي عند المأمون، المأمون من أبناء خليفة هارون الرشيد. بعد موت هارون الرشيد تولى ابنه الأمين، ثم جاء المأمون فقتله وعمل عليه الخلافة وأخذ الخلافة. وكان المأمون قويا في نفسه، لكنه كان ليس معظما، يعني قليل العلم، قليل العلم، لأنه أخرج من الكتاب بصغره بخلاف غيره من الخلفاء. فكان عنده قوة في الحرب، شجاعة، ويصفون قوة جسدية بالشيء الكبير جدا، ولكنه مع ذلك والعياذ بالله تعالى التف حوله مجموعة من إدارة السوء المعتزلة، جعلوه يقول بهذا المذهب الخبيث، مذهب خلق القرآن، لأن القرآن كلام الله جل وعلا مخلوق، وطبعا لا يقول كلام الله جل وعلا، يقول القرآن مخلوق. وبدأ يمتحن أهل العلم في هذا، وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل. هذه كانت فتنة عظيمة جدا ابتدأها المأمون. لذلك الإمام أحمد كان يقول: لا أظن أن الله يعني يصرف أو يغفل عن المأمون. لماذا؟ لأنه هو الذي ابتدأ هذه الفتنة العظيمة. بفعل ماذا؟ بفعل لمساعدة عصابة السوق، وأولهم أحمد بن أبي دؤاد القاضي المعتزلي، الذي ابتلي في آخر عمره بمرض الفالج، الفالج، والذي أصاب جلده وأسفله حتى عنه. أحد علماء الحديث وهو عبد العزيز الكناني صاحب كتاب الحيدة ذهب يزوره ويقول: إني لا أعوده، ولكن جئت لأرى أن الله سجنك في جلدك، سجنك في جلدك. فلما جاء المتوكل أخذ منه أمواله وقصوره وبيوته التي كان حاملها في عهد الخلفاء الثلاثة: المأمون والمعتصم والواثق. فجاء المتوكل فرفع الله به السنة، وأخرج الإمام أحمد وأعلى ذكره وأعلى أهل الحديث، بعدما مات من مات في السجن وقتل من قتل كأحمد بن نصر الخزاعي وغيره. فأحمد بن أبي دؤاد هذا يسمى قاضي الفتنة. لذلك عندنا اثنان، عندنا بشران وأحمدان، أحمد بن حنبل إمام السنة، وأحمد بن أبي دؤاد قاضي أو إمام الفتنة. وعندنا بشر النبيسي، بشر الفتنة وبشر الشر، يسمى بشر الشر، الذي كان أيضا يمشي على هذا المذهب، ويحط المأمون على ابتلاء العلماء وفتنة العلماء، يسمى بشر الشر، اسمه بشر بن أبي غياث، بشر بن غياث بن أبي كريمة النبيسي، لكن أهل العلم يقولون بشر الشر. في مقابله بشر الحادي الزاهد، بشر الخير. فعندنا بشر الخير وبشر الشر، وعندنا أحمد الفتنة، أحمد بن أبي دؤاد قاضي المأمون، قاضي دولة الفتنة والابتلاء، وعندنا أحمد بن محمد إمام السنة. أشار على خليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة: ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، والعياذ بالله، يحرف كلام الله لينفي وصفه تعالى بأنه السميع البصير. كما قال القاضي الآخر الذي كان قبله جهم بن صفوان، جهم بن صفوان السمرقندي أبو محرز الضال رأس الفتنة، وذكرنا لكم كثيرا عنه، قال لما نظر إلى آية ثم استوى على العرش، قال: وجدت أني أحكها من المصحف، والعياذ بالله. يعني الفتنة واعتقاده الباطل ودي أنه يريد حك هذه الآية المباركة من المصحف. يقول المؤلف: فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بمنه وكرمه، آمين.
الله
انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام على هذا المبحث الجيد المهم الذي ينبغي لطالب العلم ان يحفظه وان ينتبه له وان يعمل به بالقضاء ما استطاع الى ذلك السبيل في اثبات الكمال المطلق لله جل وعلا، في اثبات الصفات صفات الكمال والجلال. ثم انتقل المؤلف الى مبحث لغوي في اعراب قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فنذكره من باب التكميل، يعني تكميل المبحث. وربما يكون وان كان بعض اكثر الناس يعني لن يستفيدوا كثيرا من هذا المبحث اللغوي، لكن هو له فائده من ناحيه المعنى، و بعض الناس قد يكون له اهتمام باللغه فيفهم، وبعض الناس قد يصعب عليه البحث اللغوي النحوي، ف يعني اذا استطاع يفهم شيئا يسيرا لا باس به، والا فانه يعني يدع هذا البحث. فانما نقوله من باب تكميل هذا البحث وانه موجود في هذا الكتاب، فنشرحه شرحا عاديا جدا، يعني نقصد نشرحه كما نشرح درس عادي، والذي يستطيع ان يفهمه فنعمه، والذي لا يستطيع فربما في وقت من الاوقات يرجع الى الاشرطه فيستفيد من الشرح. يقول في اعراب كمثله ليس كمثله شيء، اعراب في اعرابها عده رجوع، يعني الان اشكال في الكاف والمثل به ليس كمثله شيء. طبعا اصلا او لو حبينا نرجع الجمله نقول في غير السر القراني ليس شيء مثله، ليس شيء مثله، يكون شيء اسم ليس ومثله خبر، مثله خبر ليس كمثله شيء. هل الكاف هنا زائدة وتكون العبارة أصلها ليس مثله شيء، أم إن مثل هي الزائدة وتكون العبارة ليس الله شيء، أم أنه ليس هناك زيادة ويكون هذا من باب قول القائل مثلك لا يصنع ولا يفعل هذا؟ مثلك أنت تقول لشخص زيد مثلا، تقول له مثلك لا يفعل هذا، يعني كأنك تجعل لزيد هذا مثل وهذا المثل لا يفعل هذا، فبالأولى أنك لا تفعل هذا. يعني إذا كان مثلك لا يفعل هذا فأنت بالأولى والأحرى لا تفعل ولا يصلح أن تفعل هذا، فيكون هذا من باب المبالغة مثلك لا يفعل هذا. فإذا قبل أن نقرأ الأقوال ملخص الأقوال في هذه العبارة ليس كمثله شيء، القول الأول أن تكون الكاف زائدة، زائدة يعني مش حاجة في القرآن اسمها زائدة، لكن يقولون زائدة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، الزيادة في المعنى هنا إما أن يقال هي التأكيد ليس كمثله شيء، أصل العبارة ليس مثله شيء، فزالت الكاف ليس كاء لتأكيد نفي المثلية، لتأكيد نفي المثلية، أو كما يقول بعض أهل العلم كأنها تفيد تكرار الجملة بتأكيدها ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، كأنك كررت الجملة لتؤكدها ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، كقوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، فبما ما هنا زائد فبنقضهم، لكن كأنك تقول فبنقضهم ميثاقهم لعناهم، فبنقضهم ميثاقهم لعناهم، أفادت هذا ما الزائد ولكن ليس لا يصح لأحد أن يعتقد أن هناك في القرآن شيء زائد. لذلك أهل العلم المحققون يعبرون عن هذا في كلمة صلة، الكاف صلة، بدل ما يقولون مزائدة يقولون صلة. معنى صلة عندهم هو هذا المعنى الأول، أنها زيادة في المبنى يترتب عليها زيادة في المعنى وهو التأكيد. ولماذا ابن جني اللغوي النحوي المعروف تكلم عن هذه المسألة في كتاب الخصائص في صفحة من 63 إلى 72، تكلم على مبحث زيادات الحروف والفائدة منها، زيادات الحروف والفائدة منها في كتاب الخصائص المشهور، هو موجود في 3 مجلدات مطبوع. فإذا الآن عندكم للمفسرين 3 أقوال في ليس كمثله شيء. القول الأول أن الكاف زائدة يعني صلة، والمراد بها هنا التأكيد، التأكيد بالتكرار أو التأكيد بنفسها دون تكرار. وهذا القول الأول المؤلف هنا استشهد له ب5 أبيات، يعني أتى ب5 شواهد من كلام العرب ليرجح هذا القول ويؤكد هذا القول. سنشرحها على وجه السرعة. قال أوس بن حجر، يعني هذا موجود في كلام العرب، موجود في كلام العرب في الجاهلية وفي الإسلام. قال أوس بن حجر هو التميمي وجاهلي، ليس كمثل الفتى زهير، ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه بالفضائل. فأصل الجملة ليس مثل الفتى زهير أحد، ليس مثل الفتى زهير أحد. فلما زاد الكاف هنا أراد بها التأكيد، ليس كمثل الفتى زهير. وقال آخر ما إن كمثلهم في الناس من بشري أو من أحد، ما إن كمثلهم في الناس من بشري، يعني بدل ما يقول ما إن مثلهم في الناس من بشر، وهذا البيت موجود في تفسير الألوسي البحر المحيط. قال ما إن كمثلهم، ما إن كاف، فزاد هنا الكاف بالتأكيد. وقال آخر وهو أيضا هذا البيت منسوب لأوس بن حجر أبو شريح، وقتل في عندكم طبعة المتر الإسلامي ومثلي، والصحيح وقتل كمثل جذوع النخل، البيت أو الشط صوابه وقتل كمثل جذوع النخل، بدل يقول وقتل مثل جذوع النخل فزاد الكعب. فيكون مثله خبر أو مثله خبر وشيء واسمها شيء، وهذا وجه قوي حسن يعني باللغة تعرفه العرب في لغتها. وقد جاء عن العرب أيضا زيادة الكاف في التأكيد، فيذكر الآن 2 أو 3 سطرين. الشطر الأول وصاريات ككما عندكم نسخة يق سفينة، وهذا الضبط الذي عندكم موجود في كتاب العين الكريم بن أحمد الفراهيدي، وبعضهم يضبطها بفتح الهمزة التي على الواو يؤثينا، أصلها يثفين، يثفين يعني كان زمان وإلى عهد قريب الناس لما تجي تطبخ على القدور الحلة يحطوا تحتها حاجة ما الأسافي، الأساس اللي هي الحجارة، 3 حجارة، 3 من الأحجار الكبيرة يضعون فوق القدر ويضعون الحطب تحت هذا القدر بين الأساس، فيقال أفى الرجل بالتاء، يعني وضع الأساس تحت القدر، وضع الأساس تحت القدر. فهذا البيت أصله كما بلسان العرب يقول الشاعر وهو يعني يبكي على الأطلال وأن أنه ذهب إلى المكان فلم يجد فيه إلا الحجارة، حجارة الحساس والرماد، يقول ولم يبق من آي بها، لم يبق من علامة، لم يبق من آي بها يحلينا غير رماد، غير الرماد، غير رماد وحطام كنفين أو كنتين، يعني لم يبق في هذه الدار غير رماد وحطام على الجانبين، كنفين أو كنفين يعني على جانبي المكان، أو كنفين يعني رماد يملأ جرابين، وغير أو غير ود جاذل أو ودين، الود اللي هو الوتد، يعني لم يبق إلا وتد أو وتدان أو غير وتدين. ثم قال وصاليات، صاليات يعني الحجارة المخترقة، الصاليات معناها الحجارة المخترقة، ككما يعني كالتي يؤسفين أو يؤسفين عفوا يؤسفين، يعني كالحجارة التي يضعونها ليضعوا عليها القدور، اسمها الأسافي، الأسافي حجارة يحطوها تحط على القدر. طيب إذا كان عنده حجران ولم يجد الثالث ماذا يصنع؟ تتخيلون ماذا يصنع؟ لا معدود بقى ما أكلوا، ماذا يصنع؟ يأتون بجانب الجبل ويضعون الحجرين ويكون الجبل والثالث، فعندهم مثلا يقولون ثالثة الأسافي، الأسافي يعني لم يقولان هذا ثالثة الأسافي يعني كالجبل يعني داهية، يعني لو جدت بالمثل يقول ثالثة الأسافي يعني فلان داهية، يعني إذا وجدت إلا حجرين حط الحجرين والجبل هو الثالث. فالشاهد هنا ككما بالكاف هذه زائدة. ابن هشام يقول في هذه الكاف او في الكافين يقول يحتمل ان الكاف ان الكافين حرفان اكد اولهما بثانيهما، يعني الكاف الاولى ككما الاولى حرف والثانية حرف والثانية مؤكدة الاولى، ويحتمل ان يكون اسمين، يعني يكون المعنى وصاريات مثل الذي، يعني يكون كل واحد منهم اسم بمعنى مثل، ويحتمل ان تكون الاولى حرفا والثانيه اسما، وصاريات يعني حجاره مخترقه كمثل الذي، الاولى تكون حرفا والثانيه تكون اسما، هذا بالنسبه للشاهد في هذا البيت. البيت الاخير وهو منسوب لرؤبة ابن العجاج، رؤبة ابن العجاج وهو من الطبقة الثانية من التابعين، وأبوه مخضرم، وتكلمنا على رؤبة من قبل في البيت الذي قال فيه لله در الغانيات المدهي المدحي سبحنا واسترجعنا من تألوه. رؤبة يقول فأصبحت مثل كعطف مأكول، فزاد هنا كام، يعني أصبحت مثل عطف مأكول، فالكاف هنا زائدة. هذا هو الوجه الأول الذي فيه رجح المؤلف أن الكاف هنا زائدة. الثاني أن الزائدة كلمة اسم، وهذا القول بعيد، لأن مثل اسم والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى. القول الأخير أنه ليس هناك أصلا زيادة، بل هذا من باب قولهم مثلك لا يفعل كذا، أي أنت لا تفعله. قال والأول أظهر، يعني رجح القول الأول على أن الكاف هنا صلة للتأكيد. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم.